بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، حيث نجتمع سويا نتدارس آيات الله تفسيرا وتدبرا وتأملا. ويسعدنا أن يصحبنا في مجلسنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، المشرف الأكاديمي بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلة.
أمين وإياكم، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم. شيخنا الكريم، في الحلقة الماضية انتهيتم فضيلتكم من شرح أعظم آية القرآن الكريم، ونبدأ اليوم من آية استخدمها البعض للتدليل على حرية الاعتقاد وأيضا إنكار الحدود الشرعية، قوله تعالى: لا إكراه في الدين. فإذا أردنا أن نضع عنوانا واضحا لمحور الآية ومدى موافقتها لمحور سابقتها آية الكرسي، فماذا سيكون؟
بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، الآية العظيمة التي مررنا عليها فيما مضى هي آية الكرسي. وآية الكرسي قلنا بأنها تتكون، حتى نعطي تلخيص سريع عنها، هي تتكون من 11 جملة. الجملة الأولى الله، فكلمة الله تعريف باسم الله الأعظم، وكأن هذه الآية التي هي الكرسي تعرف بالله سبحانه وتعالى بصفات واضحات معلومات للذي يسأل: من ربكم؟ من إلهكم؟ من هو الذي تدعون إليه؟ فالله سبحانه وتعالى يعرفنا بنفسه، ونحن نتعرف إليه ونعرف الخلق به، فنقول اسمه الله، وهو الاسم الأعظم له جل في علا. إذن هذه الجملة الأولى الله. الجملة الثانية لا إله إلا هو، أعظم صفاته. إذا سأل سائل: طيب، عرفنا اسماء ربكم، ما هي صفاته؟ فالله سبحانه وتعالى يذكر الآن عدد من الصفات، كل ما سيأتي هو عبارة عن صفات لله سبحانه وتعالى، وبدأ بأعظم صفاته وهي الوحدانية، لا إله إلا هو. طيب، لماذا بدأ بالوحدانية؟ لأن الإنسان عندما يسأل من ربكم أو من إلهكم، فورا يقارن الآلهة الأرضية المخترعة الموضوعة الوثنية الموجودة على ظهر الأرض، فيضع في بالي مثلا أناس يعبدون البقر، وأناس يعبدون الشجر، وأناس يعبدون الحجر، وأناس يعبدون مناة، وأناس يعبدون هبل، وأناس يعبدون اللات، وأناس يعبدون الحاكم فلان، وأناس يعبدون الأسرة الفلانية. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنه هو الوحيد الواحد الذي يستحق أن يوصف بالألوهية، وغيره مجرد آلهة مخترعة. فقال لا إله، أي لا إله بحق يوصف بأنه إله حقا إلا هو. فهذه الوحدانية. إذن هذا أيضا جواب عن الملحدين، إذن هو جواب من جهة للوثنيين الذين يعبدون من دون الله آلهة أخرى، وهو جواب للملحدين الذين لا يعبدون إلها أصلا، يقولون بأنه خلقوا من الطبيعة. فإذا سألونا: أنتم تدعون إلى الله، ما الدليل على ألوهيته؟ نقول لأنه هو الإله الواحد. كيف يعني الإله الواحد؟ الإله الواحد يعني هذا الكون كله هو يملكه، وهو الذي أنشأه، وهو الذي اخترعه، هو الذي أوجده وأبدعه، بديع السماوات والأرض، وهو الذي برأه، وهو الذي ذرأه، وهو الذي نشر فيه المخلوقات والكائنات. فإذا أنتم أيها الطبائعيون، نكلم هؤلاء الملحدين، إذا أنتم أيها الطبائعيون تظنون بأنكم أتيتم عبر الصدفة، نقول هذه الصدفة عبارة عن كذبة كبيرة وضحكة كبيرة. ربما الطفل الصغير والمجنون قد لا يستطيع تصديقها، وهو ليس عنده عقل، فكيف يمكن أن يصدقها أحد عنده ذرة عقل؟ لأنه لا يمكن أن يتصور الإنسان في دنيا الاحتمالات اجتماع مواد معينة لتكون إنسانا. والدليل على ذلك: هاتوا لنا الآن مواد في الأرض كونت إنسانا، المواد في الأرض ولا في الكون، إيتوا بمادة فجأة اجتمعت وكونت إنسانا. ولو قلنا بأنه جاء يوم من الأيام، قدر أن هناك حديد ارتفع، وهناك زجاج التقى بحديد، وهناك بعض المواد البلاستيكية التقت معا، وهناك بعض المواد الإلكترونية التقت معا لتكون سيارة، وأتينا نصف لواحد بأن هذه السيارة الجميلة التي صنعت نتيجة للصدفة، لضحك منا هذا المستمع ومات ضحكا، وربما حال من يتكلم بهذا بحث له عن مكان في مستشفى الأمراض العقلية. فإذا كلمة لا إله إلا هو أجابت عن الوثنيين من جهة، الذين أشركوا مع الله آلهة أخرى أو عبدوا من دون الله آلهة أخرى، وأجابت عن من؟ عن الملحدين، لذلك وصف نفسه بلا إله إلا هو. الجملة الثالثة وهي الصفة الثانية لله سبحانه وتعالى، قال الحي القيوم. هنا صفتان، الحي القيوم، وهذه جملة متكاملة، لأن كلمة الحي وكلمة القيوم معا. فالحي هو الذي صدرت عن حياته كل حياة، وهذا أيضا إجابة للوثنيين وهو إجابة للملحدين. الحي هو الذي صدرت عن حياته كل حياة. فنقول للبشر من أين أتيت أنت؟ يقول والله أنا أتيت من عند والدتي، والدته هي التي أنجبته، والده هو الذي تسبب في ذلك. ونقول له أبعد ذلك، نحن نرى جثث مليئة لا يوجد فيها حياة. هذه الحياة من أين أتت؟ والدك يعني الذي اخترعها، فإذا كان اخترعها والدك فلماذا لا يخترع له حياة الآن لأي لعبة أمامه على شكل إنسان؟ فإذا الحي هو الذي صدرت عن حياته كل حياة، وهو الذي لا يفتقر إلى حياة. وهذا أيضا جواب للوثنيين والملحدين. لاحظ الكلام الجميل في الرد على هذه الطوائف التي ستظل إلى قيام الساعة. فإذا هو الجدير باسم الحي لأنه مطلقا، أما غيره فهو مفتقر إلى الحياة، مفتقر إلى من ينفخ فيه الروح، مفتقر إلى من ينفخ فيه الحياة. كلمة الحياة تقتضي الربوبية، أنه هو الرب سبحانه وتعالى القيوم. طيب هو أعطى الحياة، هل تركها؟ هل ترك هذا الكائن الحي؟ بل قام عليه، يعطي كل مقومات الحياة التي يحتاجها، فيعطي مقومات النفس. وتخيل فقط لو اختفى النفس لمدة 6 ثواني ولا 10 ثواني ولا ماذا يحصل للإنسان؟ يعطيها الرزق، كل يوم هو في شأن، يعطيها المال، يعطيها الجسد، يعطيها الحركة، يعطيها الهداية الفطرية الجبلية التي بها يبني حياته. هذا معنى القيوم. إذن هو يقوم عليه، يقوم عليه مثل ما تقوم الأم على الطفل، فتعينه في كل شيء، في معظم الأشياء، لا نقول في كل شيء لأن بعض الأشياء قد تعجز أن تعينه وتلجأ إلى ربها في أن يعينه فيه. القيوم هو القائم على الإنسان في كل شيء، مثل قيام الأموال على العباد في معاشهم. فإذا القيوم هو القائم على العباد في كل شيء، في أنفاسهم ورزقهم وحياتهم وهداياتهم وبصائرهم. والقيوم يقتضي الألوهية، مثل ما أن الحي يقتضي الربوبية فالقيوم يقتضي الألوهية. الاتصاف بهذين الاسمين الحي القيوم، هنا قاعدة، الاتصاف بهذين الاسمين العظيمين يستلزم جميع الأسماء الحسنى. فهذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى، إما مطابقة وإما تضمنا وإما لزوما. فالحي سبحانه وتعالى من له الحياة الكاملة، والحياة الكاملة تقتضي وجود السمع، وهو السمع الكامل، وليس السمع البشري القاصر، ولا السمع الحيواني ولا البهيمي الذي نعرفه القاصر، ولذلك ليس كمثله شيء. يقتضي البصر، وليس بصر المخلوقات القاصر، وإنما البصر الكامل، ولذلك هو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يقتضي العلم، يقتضي القدرة، هذه كلها من مستلزمات ماذا؟ الحياة. طيب القيوم كذلك هو الذي قام بنفسه وقام غيره به، وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى، مثل ماذا؟ الكلام، مثل القول، مثل الخلق، مثل الرزق، مثل الإماتة، مثل الأحياء، مثل النصرة والتأييد، مثل الإعطاء، مثل الوهب الوهاب. إذن من قيوميته سبحانه وتعالى أيضا أنه قام بالقسط، قائما بالقسط كما في سورة آل عمران. والقسط هو العدل العام. ومن قيوميته سبحانه وتعالى أنه يقوم على كل نفس بما كسبت فيحصي عليها أعمالها، أحصاه الله ونسوه. وقال سبحانه وتعالى في سورة الرعد: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. هذه القاعدة أن الحي والقيوم يقتضيان جميع الأسماء الحسنى. في هذه الأسماء الثلاثة، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى، اسم الله الأعظم هو الله، ولكن الحي والقيوم صفتان له، إلا أنهما أيضا اسمان، إلا أنه لأن كل صفات الله عبارة عن أسماء. فهذه الأسماء الثلاثة التي هي الله والحي والقيوم وصفة الوحدانية لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، الحي القيوم، هذه 4 أسماء. هذه الجمل الثلاث، الله، لا إله إلا هو، الحي القيوم، هذه 3 جمل تعطي 4 صفات لله سبحانه وتعالى وأربعة أسماء في الحقيقة. قالوا بأن هذه هي الاسم الأعظم الذي إذا دعي به الله سبحانه وتعالى أجاب، وإذا سئل به أعطى. ولذلك روى أحمد وأبو داود عن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالأولى التي هي وإلهكم إله واحد، الآية 163 من سورة البقرة، هذه تثبت له الوحدانية مع الرحمة الشاملة، والثانية تثبت له الوحدانية مع الحياة الكاملة والقيام الكامل على الخلق. طيب الآن نأتي إلى الجملة الرابعة، نحن قلنا سنختصر في هذا. الجملة الرابعة قال: لا تأخذه سنة ولا ولا نوم. لما قال الحي القيوم ربما الإنسان يتبادر إلى ذهنه المخلوق الذي هو صح، يمكن أن يقوم الوالد، يمكن أن يقوم على ولده، الحكومة يمكن أن تقوم على رعيتها وعلى مواطنيها، ولكنها عندها دوام محدد صح وينتهي، والحكومة هذه تحتاج إلى راحة، وكذلك الأب يحتاج إلى راحة، والأم مهما سهرت الليالي في سبيل مصلحة ولدها إلا أنه يأتي وقت من الأوقات ولا بد أن تغفل وتنام. فعندما قال الله القيوم هنا نتج سؤال عند الوثنيين والطبائعيين الملحدين، وقالوا طيب يعني معقول يعني قيوم ولا يحتاج إلى راحة ولا يأتيها التعب ولا يعتري؟ فالله سبحانه وتعالى قال إيش؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، أي له القيام الكامل والحياة الكاملة، وبالتالي ما حاجته للسنة والنوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، ولو أخذته السنة والنوم لغفل عن الخلق، ولذلك إبراهيم عليه السلام قال لا أحب الآفلين. لا يمكن أن يكون الإله إلها وهو يأفل، بمعنى أنه يغفل ويغيب عن مخلوقاته. قال لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا من تمام حياته وقيوميته. طيب لماذا نفى النعاس أولا ثم نفى بعد ذلك النوم؟ قالوا أولا لأنه التدرج الطبيعي، التدرج الطبيعي أن يبدأ النوم الخفيف وهو السنة الذي هو النعاس، ثم بعد ذلك يأتي النوم الثقيل، فهذا التدرج الطبيعي، فالله سبحانه وتعالى نفى الأقل ونفى الأثقل. ثانيا ترقى من نفي الأضعف إلى نفي الأقوى. لماذا؟ لأنه لا يلزم من نفي الأضعف نفي الأقوى، لأن بعض الناس قد يهجم عليها النوم الثقيل فورا دون سنة دون نعاس، فالله سبحانه وتعالى نفى الأمرين زيادة في بيان عظمته جل في علاه، وحتى لا يأتي واحد إذا قال الله لا تأخذه سنة فيقول ما قد يأتيها النوم إذن، فالله نفى الأمرين. وعبر عن النفي بنفي الأخذ، لاحظ قال إيش؟ لا تأخذه، ما قال لا تأتيه السنة
ولا يأخذه السنة
ولم يقل لا ينام، إنما قال لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا قال لا تأخذه؟ قالوا لأن الأخذ يدل على الغلبة والاستيلاء، الأخذ يدل على الغلبة والاستيلاء، مثل فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم كما في سورة الذاريات. والنوم فعلا هو عبارة عن غلبة، قد يقاوم الإنسان النوم، قد يقاوم ويقاوم 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 ثم يغلبه، فالله سبحانه وتعالى قال لا يمكن هذا، لا يمكن أن يتطرق مجرد التفكير بأن الله سبحانه وتعالى قد يغلبه عرض من الأعراض، لذلك قال لا تأخذه. فإذن هو لما قال لا تأخذه ولم يقل لا ينام، أي لا يأتيه النوم لا من حيث أصل صفاته ولا يأخذه غلبة، فاجتمع المعنيان. ومما يبين ذلك ما رواه أبو يعلى بسند فيه نظر، وإن كان بعض أهل العلم قبله وبعض أهل العلم رده، أن خرشة ابن الحر دخل على عبد الله بن سلام فقال له عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، يقول الله لا أحدث بشيء إلا وهو في كتاب الله عز وجل، ويقصد في كتاب الله يعني في التوراة هنا، لأن الذي سيذكره ليس في القرآن. فقال إن موسى عليه السلام دنا من ربه عز وجل حتى سمع صريف الأقلام، فقال يا جبريل هل ينام ربك؟ فقال جبريل يا ربي يسألك هل تنام. وقد قال بعض أهل العلم بأن هذا السؤال وجهه إليه بعض بني إسرائيل فسأل، فقال يا جبريل أعطه قارورتين فليمسكهما الليلة ولا ينام، فأعطاه فنام، فاصطدمت القارورتان يعني سقطتا وانكسرتا، فقال يا ربي قد انكسرت القارورتان، يقول موسى، فقال يا جبريل إنه لا ينبغي لي أن أنام، لو نمت لزالت السماوات والأرض، أي ليس من صفات الإله الحق أن ينام. وهذا من أعظم ما يدل به على الله سبحانه وتعالى، يدل به الملحدون ويدل بها الوثنيون. وإذن هذه الجملة الرابعة التي هي لا تأخذه سنة
ولا نوم.
الجملة الخامسة له ما في السماوات وما في الأرض، إذن له الملك والملك الكامل. هو لما قال له ما في السماوات إذن هو مالك السماوات وهو كذلك ملكها. له ما في السماوات هذا يدل على الملك. من أين أخذنا الملك؟ أن له الملك، لأنه قال لا تأخذه سنة ولا نوم، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إذن هو الذي يصرف أمور العباد، والملك هو الذي يصرف أمور الرعية، وكذلك له
والقيوم أيضا
هو القيوم. فإذن الحي والقيوم هو الذي يصرف أمور الرعية، وله ما في السماوات وما في الأرض، هو المالك لكل شيء. الجملة السادسة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا أيضا يدل على الملك والملك، أي من تمام ملكه وملكه أنه لا يمكن أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه. طيب كيف أن هذه الصفة تدل على تمام ملكه؟ لأن الملك إذا كان هناك من يشفع عنده ويقبل شفاعته بدون إذنه بل لمصالح وحسابات محددة، فمعنى ذلك أنه خائف على ملكه. هذا ملك الأرض، أما أي ملك من ملوك الأرض ولا أي غني من الأغنياء ولا أي حاكم من الحكام ولا أي مسؤول من المسؤولين، تجد أنه يقبل بعض الشفاعات. يقبل بعض الشفاعات في الحقيقة لحاجة من الحاجات، إما لأن هذا الشافع قريب له وهو يريد أن يرضيه إذن هو محتاج إليه، وإما لأن هذا الشافع ضمن الحاشية والبطانة التي تسير مصالحه وتسير دولته أو تسير مصالحه التجارية إذن هو محتاج إليه أيضا، وإما أنه يخاف منه فقبل شفاعته لأنه يخاف منه. الله سبحانه وتعالى لا يقبل الشفاعة إلا أن يأذن للشافع. لماذا قال إلا بإذنه؟ دلالة على استغنائه عن الشفاعة جميعا، فهذا من تمام ملكه جل في علاه. فالشفاعة إذن هي إدلال، والإدلال لا يكون إلا من المساوي أو المقارب، وهي تدل على مقدار الحاجة. طيب الجملة السابعة قال الله سبحانه وتعالى فيها يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، بعد أن استكمل الكلام عن الملك عن تمام الملك وعظمته انتقل إلى الكلام عن تمام العلم، فقال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهو العلم الكامل. يعلم ما بين أيديهم، كلمة ما بين أيديهم وما خلفهم تدل على الماضي والمستقبل، تدل على المتقدم والمتأخر، تدل على الظاهر والباطن، تدل على الغيب والشهادة وهكذا، تدل على ما كان وما لم يكن. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا في كنفه وأن يكلأنا بعنايته ورحمته وفضله، وأن يشرفنا بأن يدخلنا ضمن عباده المشرفين الذين يقال لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. طيب الجملة الثامنة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا أيضا من تمام علمه. لاحظ هناك بدأ لما تكلم عن الملك أتى بكل ما يدل على كمال الملك، هنا الآن سيأتي بكل ما يدل على كمال
العلم.
العلم فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يقول بالنسبة لما يعلمه الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تعرفه المخلوقات إلا ما يعطيهم هو جل في علاه وما يأذن لهم به فيه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وعلى هذا بعض الناس يغترون لأنهم اخترعوا كذا ولا اكتشفوا كذا من المسائل. هو الله سبحانه وتعالى الذي يتاح لك العقل من أجل أن تخترع، هو الذي مكنك أيضا من استخدام هذا العقل أو الفؤاد، هو الذي مكنك من استخدام هذه الآلات. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. طب هذه الجملة الثامنة. الجملة التاسعة وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو كرسي على هيئة الله سبحانه وتعالى أعلم بها، وهو ليس أكبر مخلوقات الله تعالى، وهو وسع السماوات والأرض. ولاحظ الأرض التي نعرفها هي عبارة عن ذرة صغيرة جدا لا تكاد ترى في حيز الكون العظيم المليء بمليارات المجرات باعتراف الكافرين والملحدين والوثنيين أنفسهم. فالكرسي يسع السماوات والأرض، وعلى الرغم من ذلك فهو ليس أكبر مخلوقات الله، لأن الكرسي لا شيء بالنسبة للعرش، فهو كحلقة في فلاة. وقد روى أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحده، فجلست إليه فقلت يا رسول الله أيما أنزل عليك أفضل، يعني ما هي أعظم آية أو ما هو أعظم ما أنزل عليك؟ فقال آية الكرسي، وما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، يعني في صحراء واسعة. فالسماوات السبع ما هي في الكرسي؟ هو لما قال الله وسع كرسيه السماوات والأرض أي أن السماوات والأرض تأتي شيء من الكرسي يسعها الكرسي، معنى ذلك أن الكرسي ماذا؟ أعظم. وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كحلقة ملقاة في أرض فلا، ثم قال وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. لا إله إلا الله، فهذه عظمة الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك كائن لا يرى ويقول ما الدليل على أن ربكم هو إله حق؟ الدليل أنت أيها الذرة. أنت دليل على عظمة الله وعلى حياته وعلى استحقاقه للألوهية. يعني هذا الجواب الذي يقال عليه. أنا رأيت مناظرة بين واحد وثني وواحد من الشباب المسلمين، فهو قام يتكلم، الشاب المسلم هو عنده عقلية علمية، فقام يدخل في تفاصيل وتفاصيل وتفاصيل، ما يحتاج لهذه التفاصيل. أي واحد يسألك ما الدليل على الله سبحانه وتعالى، قل له أنت تحوي مليارات الأدلة، أنت ربما يكون الإنسان عبارة عن متر ونصف ولا متر وسبعين سنتي ولا مترين يا إنطال، خليه مترين ونص، هذا المترين والنصف هو عبارة عن يحوي مليارات الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق، لأن الذين تكلموا عنه بأنه هو الإله الحق والذي يملك الكون كله، فلا يخطر في باله الآلهة الصغيرة الضعيفة الوثنية المخترعة. فإذا هذه عظمة الله سبحانه وتعالى. الجملة العاشرة: ولا يؤوده حفظهما. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. لاحظ كلمة وسع كرسي السماوات والأرض، هنا يتكلم عن شيء آخر بعد العلم. هو إذا تكلم عن صفة الملك، بعد ذلك يتكلم عن صفة العلم وتتماتها، الآن يتكلم عن صفة القدرة، فقال: وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يملك ذلك كله، فهو إذن على كل شيء قدير. ثم قال: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله أن يحفظ السماوات والأرض سبحانه وتعالى، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الجملة 11. وكمثال على مخلوق صغير من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أخرج الإمام الطبراني في الأوسط وأبو الشيخ في كتاب العظمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك، يعني ملك على هيئة ديك الله أعلم به، قال: وأحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض ورأسه مثنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك. إذن هذا المخلوق، هذا الكائن، مرقت رجلاه الأرض، الله أعلم بالأرض، إما أن تكون أرضنا أو أرض أخرى، والأصل أنها أرضنا، ورأسه مثنية تحت العرش، انظر إلى العظمة والطول، قال: فيقول: سبحانك ما أعظمك. فيقال له: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا، أي الذي يقول والله ويكذب، ما يعرف عظمة الله، ما قدر الله حق قدره. فأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة أيضا عن ثوبان قال بسنده عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ديكا براثينه في الأرض السفلى، وعنقه مثني تحت العرش، وجناحاه في الهواء يخفق بهما سحر كل ليلة، سبح القدوس ربنا الرحمن لا إله غيره. فهذا العلي العظيم جل في علاه سبحانه وتعالى. بذلك نكون قد أتينا على آية الكرسي. طيب، استعراض عظيم لآية الكرسي. السؤال الذي نطرحه بعد أن بين الله سبحانه وتعالى وعرف بنفسه، يفترض أن يدخل الناس في دينه أفواجا. هنا طرح سؤال، وهو: هل يجب علينا كمسلمين أن نكره الناس على اعتناق دين رب العالمين لأن هذا الإله العظيم العلي العظيم بهذه الصفات يفترض أن كل مخلوق يذعن له، فهل يجب علينا أن نجبرهم على الدين؟ جاءت الآية الثانية لتبين أنه لا إكراه في الدين. فهنا إذن الارتباط، هذا وجه الارتباط، بناء على الصفات العظمى لله هل يجب الدخول في دينه؟ قال الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، ثم بين ميزات دينه ليستبين للناس أن الله سبحانه وتعالى غني عن العباد، إنما الدخول في الدين هي ميزة للعباد. إذا لما قال لا إكراه في الدين ليبين أن الله مستغن عن خلقه وأنه هم الذين يحتاجون إليه. هذا إذن وجه الارتباط بين آية الكرسي والآية التي بعدها. هذه الآية المباركة العظيمة التي هي الآية آية لا إكراه في الدين، الآية 256 من سورة البقرة، ما صلتها بما قبلها؟ نقول هناك أمران. الأمر الأول أنه بناء على هذه الصفات العظمى لله سبحانه وتعالى، قد يسأل السائل: لماذا لا نجبر الناس على الدخول في الدين؟ فيأتي الجواب قاطعا جازما حازما: لا إكراه في الدين، لأن الإنسان بعد أن يبين له هذه الصفات العظيمة لله سبحانه وتعالى هو بالاختيار. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقل الحق من ربكم واضحا، الحق من ربكم أي واضحا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإذا هذا محل هذه الآية. هناك أيضا اتصال واضح بالنسبة لهذه الآية بما سبقها، وهو أن الله سبحانه وتعالى في الآية 244 من سورة البقرة قال: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، ثم بين عظمة الله سبحانه وتعالى في آية الكرسي. هذا أوجب سؤالا، بما أنه وجب علينا أن نقاتل في سبيل الله، وبما أن الله له هذه العظمة وهو الإله الحق، إذا لماذا لا نكره الناس في الدين؟ فتأتي الآية جوابا: لا إكراه في الدين. فجاءت هذه الآية جوابا حتى لا يغلو الناس فيما يأمرهم الله سبحانه وتعالى به، فهو أمرهم بالقتال في سبيل الله. وقد قلنا كلمة في سبيل الله لها معنيان: المعنى الأول أي إخلاصا لله سبحانه وتعالى، والمعنى الثاني أي استنقاذا للمستضعفين وإنقاذا للمستضعفين والأبرياء والمحتاجين، بدليل قوله تعالى: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إذن القتال في سبيل الله ليس لإكراه الناس على الدين، وإنما ليتبين الرشد من الغي. على هذا نأتي الآن إلى تفسير هذه الآية المباركة، وهي الآية 256: لا إكراه في الدين. نعم.
قد يسأل سائل شيخنا: بما أنه لا إكراه في الدين، فهل من يغير دينه هل نكره على الرجوع فيه أو يقتل؟
الآن نفسر هذه الآية ويستبين لنا الجواب على هذا السؤال إن شاء الله.
معنا اتصال هاتفي من أبو مهند. مرحبا أبو مهند، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أبو مهند، معكم الشيخ.
الشيخ، ما حكم من أخذ من القرآن صور معينة، يعني ذكر يوم، يعني
مثلا كل يوم يقرأ هذه السور؟
أنا بس يعني صور معينة كده أنا بختارها بقراها كل يوم، وما الأجر أحسن ما أقرأ من المصحف ولا من الرأس؟
أيوة نعم،
كنت حافظ يعني.
نعم إن شاء الله نجيبك في آخر الحلقة إن شاء الله.
سؤال خارج يعني الحلقة.
طيب إن شاء الله إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا كنت سافرت من السودان 2006 للسعودية.
نعم.
ألو.
نعم نعم.
بعدين جيت طبعا لعمل، يعني لعمل مش جاي عشان أدي عمرة ولا شيء. بعدين أنا جيت عند البيت وما كنت عارف شيء، مريت ومديت عمرة ورحت لعند الكفيل، بعدين اختلفت معه ورحت اشتغلت برا، وتاني جيت عايز أعمل عمرة، بعدين اتقبضت وسافرت، والحين أنا رايح أعمل عمرة في رمضان إن شاء الله، ما حكم حل علي هدي ولا علي شيء؟
يعني أنت في البداية ما لم تعتمر؟
لم أعتمر، يعني جاي لأساس شغل مش جاي لعمرة يعني.
طيب طيب، يعني ذهبت مكة؟
بس دخلت بمكة لكن ما مريت على البيت، طبعا ما طيب. ما كنت الله عارف شيء يعني، مريت طيب. على البيت وما عمرت.
طيب طيب.
معنا اتصال آخر من عبد الحميد، أهلا وسهلا. أهلاً بكم.
أهلا بك، أهلا بك، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أصلح الله لكم حالكم إن شاء الله.
حياك الله.
ما بتدخل في الميراث أو الإرث؟ والدتي توفت وكان ليها إرث عند أم والدتها أو أمها، فوالدتي لما توفت والدتها كانت لسه عايشه، حاليا والدتها توفت وفي ميراث، هما بيقولوا ان هو كده ملهاش، ما دام هي توفت الاول يبقى هي ملهاش في الورث، بس ده سؤال. وفي ورث برضو عند والدها، والدها توفى، فانا مش عارف برضو كان ليه في الورثه ولا لا، ده سؤال.
طيب، على كل حال في برنامج اسمه مجالس اهل الفقه، هو تتواصلون معه ان شاء الله. بارك الله.
شكرا شكرا.
نعم. تفضل شيخنا.
نعم، في قوله تعالى: لا اكراه في الدين، هنا نفي للجنس، أي لا يتصور الدين من المكره. ومعنى ذلك أنه لا يمكن أن يوجد إكراه في الدين، وهذا رد على الفرية العجيبة، دائما الناس كل إناء بما فيه ينضح. بعض المجرمين الذين يحاربون الإسلام لأنهم أكرهوا الناس على الضلالات، يعني بعض الوثنيين أكرهوا الناس على الوثنية، وبعض أصحاب الضلالات الكبرى أكرهوا الناس على الدخول فيها بالقوة، ثم يأتون يتهمون الإسلام بأنه هو الذي يكره الناس على الدين. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا إكراه في الدين، وحتى لو أكره أحد على الدخول في الإسلام فإنه لا يقبل منه. إذا ما الفائدة؟ لو واحد أدى الفرض أو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو مكره من غير أن يشرح صدره بالإسلام، فمعنى ذلك هذا لا يقبل. ما قال لا تكره، وإنما قال لا إكراه، أي لا يتصور وجوده، لأن الإسلام لا يمكن أن يصح مع وجود الإكراه. طيب، بعد أن قرر هذا الحكم فقال لا إكراه في الدين، بين فضائل دين الإسلام التي تجعل الدخول في الدين اختياريا، لا يحتاج إلى أن يكره الإنسان على الدخول فيه، فقال: قد تبين الرشد من الغي. إذن الفضيلة الأولى وضوح أن الدين كله رشد، فقال: قد تبين الرشد من الغي. نعم.
اسمح لي سيدي، في هناك اتصال هاتفي من أم عبد الرحمن. حياك الله أم عبد الرحمن، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نفع الله بعلمكم وربنا يزيدكم إن شاء الله. لو سمحت كنت عايز أسأل عن تفسير آية سورة البقرة. الآية أو مطلعها يقول الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما
أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم.
أيوة. في آية متشابهة برضو في سورة آل عمران وفي آية متشابهة ثالثة في سورة النساء. في الثلاث آيات ربنا ذكر عز وجل الأصباط. هل الأصباط لماذا ذكروا مع الأنبياء وكيف أوحى الله إليهم؟ وجزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك. إن شاء الله نجيبكم في آخر الحلقة. طيب إذن الميزة الأولى والفضيلة الأولى للدين التي تجعل الناس يرغبون فيه أنه قد تبين الرشد من الغي، وضوح أن الدين كله رشد، وهذه الميزة تبين سبب عدم الإكراه، فمن نبذه فقد اختار الغي، اختار الهلاك. فالإكراه إنما يكون على أمر خفي أو أمر مكروه لا يرغب فيه، لكن الدين رشد، فالإنسان ينبغي أن يسعى إليه ويبحث عنه. والميزة الثانية قال الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الاستمساك بالعروة الوثقى أي من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد ربط نفسه بأوثق عرى النجاة وأثبت لنفسه أعظم أسباب الحياة وهي العروة الوثقى التي تمسك صاحبها فلا تنقطع كعروة الشجر التي لا تنقطع مهما اختلفت الظروف. وكحال من أراد أن يتدلى من شاهق فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه. فالمعنى أن المؤمن ثابت اليقين سالم من اضطراب القلب في الدنيا ناج من مهاوي السقوط في الآخرة كحال من تمسك بعروة حبل متين لا ينفصل. طب قال الله فمن يكفر بالطاغوت، ما هو الطاغوت؟ الطاغوت هو مصدر الطغيان ومبعثه، وهو مجاوزة الحد في الشيء، وهو صيغة مبالغة كالملكوت من الملك والرغبوت والرهبوت. ذكر أهل العلم في معنى الطاغوت عدد من المعاني. إذن هو مجاوزة الحد، هو في الأصل أنه مجاوزة الحد في الشيء، لذلك قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ذكر أهل العلم أمثلة وصور للطاغوت، فقالوا بأن الطاغوت كالشيطان، والطاغوت كالكاهن، والطاغوت كالساحر، والطاغوت كالأصنام، والطاغوت كمردة الجن والإنس، وكل ما يطغى يسمى طاغوتا، وكلها تدخل في كل طاغ. والطاغوت معناه أن يأتي الإنسان إلى البشر، فبدلا من أن يكون تعامله مع تعامل أخوي يصبح تعامله مع تعامل تقديس، هذا إذن طغيان. يأتي الإنسان إلى عالم ولا إلى حاكم ولا إلى غني، بدلا من أن يكون تعامله معه تعاملا على وفق المبادئ الإنسانية المعلومة يحوله إلى إله فجأة. وهذا مثلا مثل ما قال واحد من الجهال الفساق، قال ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. فهذا طغيان. وكذلك من الطاغوت عندما اتخذ الناس أصناما تعظيما للصالحين ثم بعد ذلك عبدوا هذه الأصنام، وعندما أحب الناس بعض الصالحين ثم رفعوهم فوق مكانتهم فصاروا يستغيثون بهم ويستجدونهم هكذا، هذا الطاغوت. قال الله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما معنى العروة؟ العروة من الدلو، والكوز هو المقبض، هذه العروة هي المقبض، وهي التي تعين على مسك الدلو أو تعين على مسك الكوب أو تعين على مسك الإبريق أو تعين على مسك الكوز. ومن الشجر، عروة الشجر ما هي؟ هو الشجر الملتف، هو شيء ملتف في الشجر تشتو فيه الإبل فتأكل منه حيث لا كلاء ولا نبات، يعني أنه لا يهلك. هذا الجزء من الشجر لا يهلك، فالإبل تأتي إليه حتى في غير وقت النبات وفي غير وقت الإخضرار. وقيل هو ما لا يسقط ورقه كالأراك والسدر. إذن هذه العروة، لذلك سبه الله لا إله إلا الله وشبه الله الدين بالعروة، لأنه لا يمكن أن يسقط، يحتاج إليه الإنسان في كل حال، أو ما له أصل باق في الأرض، فهذه هي العروة. والوثقى معنى مؤنث الأوثق، وهو الأشد الأحكم، والموثق من الشجر ما يعول عليه الناس إذا انقطع الكلاء. ثم وصف الله الوثقى بأنها أيضا لا يمكن أن تنقطع، فقال لا انفصام لها، والفصم هو الكسر ويترتب عليها القطع، كسر الشيء من غير إبانة، فإذا لم تنفصم إذا لم تنقطع من باب أولى. لا انفصام لها والله سميع عليم. هذا ختمها بهذا الختام، والله سميع عليم، للترغيب والتهديد. الترغيب أي الله سبحانه وتعالى سميع بالذي يعتصم به، والتهديد أي التهديد للذي يعرض عنه، فإن الله سميع لأفعاله عليم بها. هذه الآية العظيمة الجليلة التي هي لا إكراه في الدين آية محكمة فيها رد واضح على أكذوبة انتشار الإسلام بالسيف. هذه أكذوبة ما تحتاج أن نناقشها، لولا أن بعض الناس يفني وقته في مناقشتها نحن نشير إليها إشارة. يقولون بأن الإسلام انتشر بالسيف. طيب الإسلام انتشر بالسيف لماذا يوجد نصارى في مصر وهي ضمن دائرة الإسلام؟ بل النصارى يصولون ويجولون فيها بحق وبباطل. ولماذا يوجد نصارى في الشام؟ ولماذا يوجد نصارى في العراق؟ ولماذا كان يوجد نصارى وكذلك إلى الآن يوجد يهود في اليمن على سبيل المثال؟ ما زالت توجد فئة كبيرة من اليهود هناك مقارنة بعدد اليمنيين، عدد المسلمين اليمنيين، وبعضهم قد هاجر إلى أماكن أخرى. لكن المقصود أن هذه الآية واضحة وصريحة في الرد على أكذوبة نشر الإسلام بالسيف. بعض الناس أيضا لا يفهم، يقول بأن هذه الآية منسوخة، نسختها آية السيف. نقول له أين يوجد في القرآن آية سيف؟ لا يوجد في القرآن آية سيف أصلا، لا يوجد كلمة سيف في القرآن، لا يوجد في القرآن من أوله إلى آخره كلمة سيف. والذين قالوا بأن هناك آية تسمى آية سيف هي آراء فقط شخصية، وإلا لا يوجد أصلا كلمة سيف. والدليل على أن هذه الآية محكمة أن هذه الآية متى نزلت؟ روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت المرأة تكون مقلاة. ما معنى مقلاة؟ قالوا: المقلاة هي المرأة التي لا يعيش لها ولد، يعني تنجب ثم يموت ولدها. هذا في الجاهلية، كانت بعض نساء الأوس والخزرج تنجب فلا يعيش لها ولد، فماذا صنعنا؟ جعلت الواحدة منهن على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، يعني رأوا أن دين اليهود أفضل من دينهم الوثني، فجعلوا على أنفسهم أن يهودوا أبنائهم، فهودوا بعض أبنائهم فصاروا يهودا. ثم إن الله تعالى ألقى في قلوب الأوس والخزرج الدخول في الإسلام فأسلموا. فلما أجليت بنو النضير من اليهود، البنو النضير الذين أنزل الله فيهم سورة الحشر، وقال الله سبحانه وتعالى عنهم: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أي يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. وقال الله عنهم: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، يعني النفي، لعذبهم. إذن هنا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء اليهود الخونة في ذلك الوقت، لأنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمر أن يجلوا، أن يبعدوا. سيبعد معهم بعض أبناء الأوس والخزرج الذين تهودوا في الجاهلية، فكان فيهم إذن بعض أبناء الأنصار من اليهود، فقالوا: لا ندع أبناءنا أن يذهبون معكم مع اليهود، أي معنى ذلك أن الأنصار سيكرهون أبناءهم
على الإسلام.
فأنزل الله: لا إكراه إيش
في الدين،
لا إكراه في الدين. فإذا نزلت أثناء إجلاء بني النضير، وإجلاء بني النضير تم في السنة الرابعة، في ربيع الأول من السنة الرابعة، أو كما قال البخاري أنها كانت قبيل غزوة أحد، وغزوة أحد كانت في شوال في السنة الثالثة. ففي كل الأحوال هذه الآية تدل على الرد على فرية انتشار الإسلام بالسيف.
طب اسمح لي شيخنا، هناك أيضا من قال بأنها نسخت بآيات الجزية.
نعم،
فما الرد عليهم؟
نعم، آية الجزية هي قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. هذه الآية من سورة براءة نزلت متأخرة، لكن هل فيها ما يدل على نسخ هذه الآية لا إكراه في الدين؟ نقول: لا يوجد ما يدل. والدليل على ذلك أولا القرآن، لأن القرآن هذه الآية يعمل بها وهذه الآية يعمل بها. ثانيا قوله حتى يعطوا الجزية يدل على أنه ما كرههم في الدين، وإنما فقط أمرهم بأن يعطوا، بما أنهم سيعيشون ضمن الدولة الإسلامية إذا لابد أن يعطوا شيء معين، كما تؤخذ الزكاة من المسلمين لخدمة مجموع البلد، كذلك تؤخذ الجزية من غير المسلمين والجزية من الجزاء. بعض الناس حتى يخاف من هذا المصطلح، وما المشكال أن يكون هذا المصطلح موجود؟ هو عبارة عن ضريبة معينة سميناها بالنسبة للمسلمين زكاة، وسميناها بالنسبة لغير المسلمين لأن الزكاة لابد فيها من التعبد، سميناها لغير المسلمين الجزية، من الجزاء أي من العطاء. فما هو الإشكال؟ بل هذه الآية آية الجزية من أدل الدليل على أن آية لا إكراه في الدين محكمة. نأتي إلى شيء أيضا مهم نذكره بما أننا تكلمنا عن هذا، نفي الإكراه في الدين هذا خبر ومعناه النهي، أي لا تكره الناس على الدين، ولا يمكن أن يقبل من مكره الدين أصلا، لا يمكن أن يقبل من مكره الإسلام. بعض الناس يقولون بأن آية القتال نسخت هذه الآية، نقول: آية القتال ثلاثة أنواع، آية القتال التي نزلت قبل هذه الآية وبعد هذه الآية ثلاثة أنواع. النوع الأول آيات أمرت بقتال الدفع، أي برد المعتدي، مثل قوله تعالى وقاتلوا مشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وبعض العلم لا يجعل هذه من آية الدفع وإنما يجعل هذه من آية الهيئة، أي ينبغي أن تتحدوا مثل ما الكافرون كما أن الكافرين يتحدون. ولكن من آية الدفع الواضحة قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 190 وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وغيرها من الآيات مثل والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. هذا النوع الأول، وهذه الآية لا تدل على الإكراه في الدين وإنما تدل على قتال الدفع أي رد الاعتداء. الثاني آيات القتال التي كانت مقيدة بغاية وذكرت الغاية من القتال، مثل أيش؟ مثل قوله تعالى وقاتلوهم حتى، هذه غاية، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وهذه الغاية معلوم لا تكون فتنة يعني لا يوجد من يكره الناس على الدخول في الدين، بل يكون الدين لله أي يختار الإنسان الدين بما أنه لله، لا يوجد من أكره الناس على الوثنية ولا يوجد من أكره الناس على النصرانية ولا يوجد من أكره الناس على الإسلام، فهذا معنى الدين لله سبحانه وتعالى أي اختيارا. وهذه لا تعارض آية عدم الإكراه في الدين كما هو معلوم، بل بالعكس هذه تدل على أن آية الإكراه في الدين محكمة وغير منسوخة تعضدها. ولذلك قال الله وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكنه رتب مسؤولية على هذا الاختيار، قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ومن ذلك مثلا من الآيات التي لها غاية هذه الآية التي ذكرناها في سورة التوبة حتى يعطوا الجزية عيدي وهم صاغرون، فهذه قلنا تعضد آية لا إكراه في الدين. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فالمقصود بالناس هنا الوثنيين الذين كانوا في جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد إنهاء الوثنية، مظاهر الوثنية في جزيرة العرب، ولذلك فالناس هنا عام يراد به خصوص أهل الجزيرة، بدليل أن المسلمين أبقوا غير المسلمين في خارج جزيرة العرب على دينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذاته مات ودرعه مرهونة عند يهودي، فلو كانت الآية منسوخة لأكرهه على الدين، مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، فلم يكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي على الدين. إذن هذا واضح في آيات القتال. الآن نأتي إلى الميزة الثالثة، نحن ذكرنا ميزتين من ميزات أو من سمات الدين، الميزة الأولى أن الدين رشد كله قد تبين الرشد من الغي، والميزة الثانية أن من دخل في هذا الدين فقد استمسك بالعروة الوثقى. الميزة الثالثة من ميزات هذا الدين ولاية الله، أي إذا دخلت في الدين كسبت ولاية الله، والله هو الذي قد عرف بنفسه بأن له ملك هذا الكون، وهذا الكون لا يساوي شيئا في عرشه جل في علاه، فإذا أن تكسب ولاية الله وحمايته ونصرته وتأييده وتوفيقه، بين الله هذه الميزة في قوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لهذه الجملة معنيان، المعنى الأول المؤمنون والوا الله فلا يبغون عنه بدلا ولا يشركون به أحدا، قد اتخذوه حبيبا ووليا وناصرا فتولاهم برحمته ونصرته وتأييده، فهو المتولي لجميع ما يصلحهم وبه تستقيم أمورهم، كما قال تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، وقال وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وقال وهو الولي الحميد. المعنى الثاني الله ولي الذين آمنوا في اعتقاداتهم وتصوراتهم يخرجهم من ظلمات الشبه والشكوك الفكرية إلى نور الهداية الربانية، ومن ظلمات الحيرة في القرارات الصغيرة والمصيرية إلى نور التوفيق والتزديد في حياتهم. ولذا قال يخرجهم أي دائما هو وليهم يظل يخرجهم في الأمور الصغيرة والكبيرة، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور يا أرحم الراحمين. الميزة الرابعة الحرية من قيد الطاغوت ومصير أوليائه، هذه من ميزات الدين أنك إذا دخلت في الإسلام إذا صرت حرا، بينما إذا بقيت على أي ديانة أخرى فأنت في الحقيقة عبد، إذا بقيت مثلا على النصرانية فأنت عبد للصليب، إذا بقيت على اليهودية فأنت عبد للخرافات التي يذكرها، إذا بقيت على الوثنية فأنت عبد للبقر وللشجر وللحجر، إذا بقيت على عبادة فلان عبد، بينما أنت إذا دخلت في الإسلام لا تعبد لا شجرا ولا حجرا وإنما تعبد ملك الكون وإله الكون جل في علا. ولذلك قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يستعبدونهم يخرجونهم من النور أي من نور الفطرة إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الميزة الرابعة، وبذلك نكون قد انتهينا من هذه الآية يعني في بالاختصار حتى نجيب على الأسئلة
إن شاء الله.
بالنسبة لسؤال أبي مهند،
أبو مهند من أخذ من القرآن سورة معينة،
لا مانع من أن يثبت الإنسان على قراءة سورة معينة، وقد ثبت بعض الصحابة يعني صحابي من الصحابة وقيل صحابيان على قل هو الله أحد فكان يرددها في صلاته، فلا مانع لأن القرآن خير كله، فإذا ثبت على سور معينة، لكن أيضا لا ينبغي أن يهجر بقية القرآن بل يجعل له فيه نصيبا، ولكن من حيث أنه يردد سور بعينها لا مانع من ذلك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الترغيب في ترديد سور بعينها، مثلا سورة قل هو الله أحد رغب في ترديدها 11 مرة وقال من قرأها 11 مرة بني له قصر في الجنة، وهكذا رغب في سورة الملك وهي المنجية والشافعة وهكذا. نعم،
أم عبد الرحمن تكلمت عن تفسير
هو سأل سؤال أيضا، عفوا هو سأل سؤال قال أيهما أفضل القراءة غيبا أو من المصحف؟ نقول القراءة غيبا لا شك أنها أفضل، ولكن القراءة من المصحف لا ينبغي أن يتركها، لا ينبغي أن يترك القراءة من المصحف. فقوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، وقوله تعالى أولئك يتلونه حق تلاوته، يدخل فيها القراءة غيبا ومن المصحف، لكن لا شك أن من يحفظ فهو أعظم شأنا. طيب أم عبد الرحمن ماذا تقول؟
تفسير آية قولوا آمنا بالله،
قولوا آمنا بالله في سورة البقرة، وكذلك في سورة آل عمران قل آمنا بالله، وكذلك في سورة النساء هي ذكرت الأسباط، سورة النساء تقصد إنا أوحينا إليك.
لماذا؟
الأسباط، لماذا الأسباط؟
مع الأنبياء.
نقول الأسباط يشار بهم إلى أبناء يعقوب عليه السلام، والمقصود بالأسباط هنا فيما أرجحه وأميل إليه تبعا لبعض المحققين هم الأنبياء المبعوثين من الأسباط. إذن الإطلاق عام وهو الأسباط يعني قبائل بني إسرائيل اللي هم القبائل الاثنى عشر الذين يرجعون إلى أبناء يعقوب، والمقصود بهم هنا أنبياء بني إسرائيل من هؤلاء الأسباط. نعم.
فتح الله لكم شيخنا، وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مجلسنا اليوم، متوجهين بالشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، وشكرا لكم لحسن متابعتكم، وإلى مجلس آخر نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.